الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الله جل وعلا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هذه هي خلاصة ذلك المثل الذي ضربه الله عز وجل وهو مثل واقعي محسوس حصل بين رجلين أحدهما كافر بالله عز وجل مكذب البعث أنعم الله عز وجل عليه من نعم الدنيا من بساتين وحبوب وثمار وفواكه وخضر وأعطاه جنتين عظيمتين، وآخر مؤمن بالله عز وجل قليل المال وقليل الولد، فجرى بينهما حوار وجعل صاحب الجنتين يفتخر على صاحبه ويزعم أن هذه الجنة أو هاتين الجنتين لا تبيث ولا تفنى وأنه لا بعث بعد الموت وأنه من باب الفرض والتقدير إذا مات وبعث فإن الله تعالى كما أنعم عليه في الدنيا سينعم عليه في الآخرة ويعطيه أفضل مما أعطاه في الدنيا، لأنه في نظره وفي ظنه وزعمه أنه ما أنعم الله عليه في الدنيا إلا لأنه أحبه، وإذا كان كذلك فإنه سيعطيه في الآخرة. وأجابه صاحبه المؤمن بأنه وإن كان هو أقل المال، أقل مالا وأقل ولدا، فإن أمله في الله عز وجل عظيم، وأنه يرجو من الله عز وجل ما هو خير وما هو أعظم من هذه الدنيا الفانية. وحذره، حذر صاحبه الكافر من مغبة كفر النعمة التي أنعم الله بها عليه، حذره من زوال هذه النعمة وسلبها منه، وأن الله عز وجل إن أراد ذلك فهو قادر عليه، وأن الله عز وجل لا يديم النعمة على من كفر بنعمه، وإنما يديمها على من شكر نعمه. وفعلا أن الأمر وقع كما ترجى ذلك الإنسان المؤمن، حيث قال لصاحبه ويحاوره: إن كنت أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها، أي يرسل على جنتك حسبانا من السماء، عذاب من السماء، فتصبح صعيدا زلقا أثرا بعد عين كأنها لم تكن، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. حيث كانت هذه الجنان قد فجر الله فيها أنهارا وأودية ومياه تسقي هذه الجنان ويشرب منها، فكانت الجنتان عظيمتان بما اشتملت عليه من عنب ونخيل وحبوب وثمر، فكانت جامعة مانعة لما يحتاجه الإنسان في هذه الدنيا. فتحقق ما تمناه ذلك الإنسان المؤمن، وكأنه كان يدعو على صاحبه حيث كان يفتقر عليه، فقال عز وجل: وأحيط بثمره. جاءها أمر من الله سبحانه وتعالى، وجاء العذاب من السماء، ونزلت بهذه الجنان جائحة فأصبحت كأنها لم تكن. فجاء صاحبها ورأى ما حصل، فلم يستطع أن يتحمل هول ما رأى، وبدأ يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، وحينئذ تحسر وندم أن لا يكون قد أشرك بالله سبحانه وتعالى: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال تعالى: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، أي لم يكن له مانع يمنعه ولا حائل يحول بينه وبين وقوع نزول العذاب به، فما نفعه ما تبجح به وافتخر به: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فما نفعه ذلك النفر، وما نفعه أولاده، وما نفعه عشيرته وخدمه وعبيده، ما نفعه في أن يدفع عنه هذه المصيبة التي نزلت به، فما استطاعوا أن ينتصروا له، وما استطاع هو أن يمنع حصول هذا الأمر، فكان وعد الله سبحانه وتعالى مفعولا، وأن الله تعالى قد أزال هذه النعمة التي أنعم بها على هذا الكافر بعد أن لم يشكره بها، وجعلها وسيلة لاحتقار المؤمنين. ولذلك قال أهل العلم: إن هلاك هاتين الجنتين، هلاكهما ليس نتيجة الكفر وحده، فكم من كافر أنعم الله عز وجل عليه بالدنيا طيلة حياته كلها، كم من كافر قد ينعم الله عز وجل على واقع، قد ينعم الله عز وجل على كافر به، على مشرك من هذه الدنيا أشياء الكثير، ويبقي له ذلك حتى أن يموت. لكن الهلاك، هلاك هاتين الجنتين، ليس للكفر وحده، وإنما هو كان هذا الكفر كان مصحوبا بالطغيان والتجبر واحتقار المؤمن صاحبه المؤمن، كان يحتقره، فجعل ذلك وسيلة لاحتقار من يؤمن بالله، وجعل ذلك وسيلة لازدراء المؤمنين من عباد الله. فهو قد جمع بين الكفر وبين الطغيان وبين التجبر وبين احتقار المؤمنين. من هنا أوتي هذا الرجل وجاءته هذه الكارثة. ولذلك نستطيع أن نفهم قصص أخرى أو قصص أخرى جاءت على هذا المنوال. قارون لما خرج على قومه وكان قد أوتي من المال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أهلكه الله عز وجل عندما قال إنما أوتيته على علم عندي، بعدما تبجح وأنكر أن يكون الله هو الذي أنعم عليه. قال ما عندي من المال هو نتيجة لفكري وعقلي وفطنتي وخبرتي وما أوتيت من علم ومعرفة، يعني أنا أستحق هذا وليس أن الله هو الذي أنعم عليه. قال إنما أوتيت ولا علم عندي، فخسف الله به وبداره الأرض. من هنا نستطيع أن نفهم هذه المسألة. فهذا الرجل الذي أهلك الله جنته هو كان يفتخر ويتبجح ويتكبر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خير منهما منقلبا. وقبلها قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك مالا وأعز، يفتخر ويتكبر. إذا جمع بين الكفر والتكبر والظلم فقد يحصل الهلاك، حتى لو كان إنسان مسلما، حتى لو كان مؤمنا بالله وتكبر وطغى وظلم، فإن الله عز وجل يتعجل له العقوبة ويهلكه، يعني لا الله عز وجل لا يمكنه في الأرض لفترات طويلة، بخلاف إذا كان كافر فكفره على نفسه إنه سيلقى الله عز وجل ويحاسب على ذلك إن لم يكن يؤذي الناس الآخر. لكن إذا اجتمع بين الكفر وبين الإلاية وبين الضلال والطغيان واحتقار الناس وازدرائهم، فهذا ما يعجل الله عز وجل بعقوبته. إذا أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه، كان غنيا أصبح فقيرا وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال تعالى ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، أي لم تكن له فئة ناصرة، ينصرونه صفة للفئة، ولم تكن له فئة ناصرة له ومعينة له مما نزل به، وما كان منتصرا، أي ما كان ممتنعا لا يستطيع أن يمنع ما نزل به من عذاب. قال جل وعلا هنالك الولاية لله الحق، هنالك، وكنا قد وقفنا هنا، هنالك الولاية لله الحق. في نهاية القصة قال الله عز وجل هنالك، أي في تلك الحالة، هذه الحالة حالة مأساوية بالنسبة لهذا الظالم، بالنسبة لهذا المتكبر، وهذا الحالة التي نزلت به، يعني عند الشدائد، بعبارة أخرى عند الشدائد يحتاج الإنسان إلى ناصر، ويحتاج إلى عون، ويحتاج إلى مدد، ويحتاج إلى قوة، ويحتاج إلى من يأخذ بيده. قال تعالى هنالك، هذه إشارة البعيد إلى الحالة، هنالك الولاية لله الحق، الولاية هناك، هنالك الولاية لله الحق. فالولاية بفتح الواو، وفي قراءة قرأ حمزة والكسائي وخلف، الولاية بكسر الواو، هنالك الولاية لله الحق، وهنالك الولاية لله الحق. فالولاية هذا مصدر ولي من الموالة، وهي النصرة، الله ولي الذين آمنوا، أي ناصرهم. فالولاية بفتح الواو بمعنى النصرة، والولاية بكسر الواو من السلطان والملك، وكلا المعنيين ثابتان لله عز وجل. الله عز وجل هو الناصر، وهو الملك، وهو المتصرف، وهو السلطان الذي يملك. إذن فالولاية والولاية لله سبحانه وتعالى. هنالك في تلك الحال يحتاج الإنسان إلى ولاية، يعني يحتاج إلى نصرة، يحتاج إلى من ينصره، يحتاج إلى من يعينه. من يعين الإنسان في حالة الشدة إذا لم يكن يعرف الله سبحانه وتعالى؟ من تعرف إلى الله في الرخاء تعرف إليه في الشدة. من لم يعرف الله في الرخاء لم يعرف الله في الشدة. من كان جاحدا بالله كافرا به في حالة الرخاء فإن الله عز وجل لا يتولاه في وقت الشدة. هنالك الولاية لله الحق، لأن الولاية النصرة هي لله، وملكها والتصرف فيها هو لله. فالله عز وجل هو الذي يملك الولاية وهو الذي يملك النصرة، فمن شاء نصره ومن شاء خذله، ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. إذن الولاية والولاية كلاهما لله عز وجل، سواء كان بعد الملك أو السلطان فهو لله عز وجل. والأمر يومئذ لله، أي الملك يومئذ، يعني الأمر والتصرف يومئذ لله، فتصرف الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين، لكن يكون أشد وضوحا يوم القيامة حينما يكون الإنسان يغيب عنه كل ما كان يتعلق به ويظن أنه يعينه وينفعه، يغيب ذلك كله وتبقى ولاية الله سبحانه وتعالى وحدها. وكذلك النصرة، النصرة الولاية، الولاية بمعنى النصرة هي لله عز وجل، فهو الذي يملك النصرة، ومن ينصره الله فهو المنصور، ومن لم ينصره الله فهو المخذول. الله عز وجل هو الناصر لأنه الذي يملك هذه النصرة. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن المعنى الله ولي الذين آمنوا، أي ناصرهم ومعينهم وآخذ بأيديهم سبحانه وتعالى. إذن الولاية هنالك الولاية لله، أي هي مقصورة على الله عز وجل ثابتة لله. هنالك الولاية لله الحق، الحق قرأت بالكسر، هنالك الولاية لله الحق صفة لله سبحانه وتعالى، وقرأت بالرفع، قرأ أبو عمرو البصري وحمزة والكسائي وخلف الحق صفة للولاية. هنالك الولاية لله الحق أو الحق. فإذا كانت الحق مكسورة، وهذه يمكن أن نقول هي قراءة الجمهور، فإنها صفة لله عز وجل. هنالك الولاية لله الحق، فالله عز وجل هو الحق، فالله عز وجل حق، فوجوده حق سبحانه وتعالى، فالله حق. وإذا قرأت بالضبط فالولاية، احنا قلنا الولاية معناها النصرة، فالولاية الحقيقية لمن؟ لله. الولاية الحق، إذا ولاية غير الله باطلة ليست بحق. الولاية الحقيقية هي لمن؟ الولاية الحقة هي لله سبحانه وتعالى وليست لغيره. إذا كلا المعنيين واضح، يعني قراءة وكلتا القراءتين هي قراءة متواترة، قراءة يعني من داخل في قراءة السبع والقراءة العشر. هنالك الولاية لله الحق، الحق الحق، يعني اللي واحد لما يبدأ يحفظ القرآن كان المطلوب يعني يبدأ يقرأ يعني بالإعراب، يعني بتبيين الحركة الأخيرة في الكلمة، هذا الذي يكون حافظ. وإلا إذا كان يقرأ وكل آية يقف عندها ولا يستطيع أن يبين حركتها، هنالك الولاية لله الحق، تقول له هل الحق أم الحق أم الحق، لا يعرف. إذن هذا حافظ مش حافظ، هذا غير حافظ، لا يعتبر حافظا. من أين جاء المشكل؟ جاء أنه حافظ، حفظ الكلمة هكذا بالسكون، وهذا اسم في اللغة العربية، الاسم لا يسكن إلا لأجل الوقف، لا سكون في الأسماء، اسم إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة. هنالك الولاية، لذلك الطالب الذي يحفظ القرآن يقول هنالك الولاية لله الحق الحق، يعني يبين حركة الحرف، هنالك الولاية لله الحق. وإذا كانت قراءة، وإذا كان يقرأ بقراءة حمزة أو الكسائي أو يقول الولاية لله الحق الحق، هنالك الولاية لله الحق. إذن الولاية والنصرة، يعني المقصود من الآية هو تنبيه الناس الغافلين إلى التعلق بالله سبحانه وتعالى والارتباط به ناصرا ومعينا ومعزا ومنجيا ومنقذا. لماذا؟ لأنه هو الملك، هو السلطان، وهذه معنى الولاية، لأنه هو الملك، هو السلطان، هو القادر، هو المتصرف. إذن هذا هو المقصود، المقصود هو تجريد التوحيد، لأن مشكلة هذا الذي أهلك الله جنته مشكلته أنه أشرك بالله، وحينئذ قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم أشرك بربي، تمنى أن لا يكون قد أشرك. فالتوحيد مما يستفاد من القصة، التوحيد وترك التعلق بالدنيا من أعظم أسباب الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. والشرك بالله والتعلق بزينة الدنيا من أعظم الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. هنالك الولاية لله الحق. قال تعالى: هو خير ثوابا وخير عقبا. هو خير ثوابا، هو أي الله؟ الله عز وجل خير ثوابا. وخير إما أن يكون اسم تفضيل، لأنه في اللغة العربية خير وشر كثيرا ما يستعمل في التفضيل، والعرب استغنوا عن أخير وأشر بخير وشر، كما يقول ابن مالك رحمه الله في كافيته وليس في ألفيته. وغالبا أغنهم خير وشر في قولهم أخير منه وأشر، يعني في الغالب استعملوا أخير وأشر، استعملوا خير وشر بدل أخير وأشر، يعني اقتصروا في الكيف. قد يكون خير مراد به يعني التفضيل، بمعنى هو أخير من يثيب، يعني ثواب من يعطي الجزاء، أخير من يعطي الجزاء من؟ الله عز وجل. هذا إذا قلنا أن هناك من يثيب، ولكن ثواب الله عز وجل هو الأفضل، هو الأخير. أما إذا لم يكن هناك من يثيب فتكون خير على بابه، وليس اسم تفضيل، ولم يكون خير على أي. ولاية الله هي خير وولاية غيره شر، إذا لم يكن يعني التفضيل. هنالك هو خير ثوابا، وثوابا هذا تمييز، يعني ثوابه هو خير، يعني تمييز محول عن هو خير ثوابا، يعني ثوابه خير، كان أصله مبتدا فحول إلى التمييز. ثواب الله عز وجل هو الخير، هو خير، وثواب غيره ليس بخير، أو أن ثواب الله تعالى هو الأخير وهو الأفضل وليس كثواب غيره، وليس هناك ثواب إلا ثواب الله سبحانه وتعالى. هنالك هو خير ثوابا وخير عقبا، فهو خير من يثيب وخير عقبا. والعقبة يعني العقب، يعني المآل والنهاية، فهو خير ثواب وخير من يرجى ويؤمل في المستقبل. من يؤمل؟ الذي يؤمل خيره ويرجى ثوابه هو الله سبحانه وتعالى. هو خير ثوابا وخير عقبا، هذه قراءة الجمهور. وهناك قراءة لحمزة وحفص: وخير عقبا بسكون القف، وخير ثواب وخير عقبا، أو خير عقبا، وخير ثواب وخير، ومعناه واحد، العقب والعقب يعني بمعنى واحد، يعني المآل والنهاية. وخير ثوابا وخير عقبا أو خير عقبا. ثم قال الله جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، بعدما ضرب المثل للرجل المؤمن والرجل الكافر: واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب أحدهما صالح والآخر طالح. وأن هذا الرجل الطالح الخاسر الخائب تعلق بالدنيا وتشبث بها، وقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لأن أن الدنيا ستبقى له وأنه سيبقى لها وهذا مستحيل. جاءت هذه الآيات التالية ليضرب الله عز وجل مثلا ليبين حقيقة هذه الدنيا. فعلى كل عاقل وعلى كل متنبه وعلى كل فطن وعلى كل كيس أن يعرف حقيقة هذه الحياة. من أعظم ما يعين الإنسان على الحياة في الدنيا أن يعرف حقيقة الحياة، ومن أعظم ما يتعب الإنسان في الدنيا أن يجهل حقيقة الحياة، حقيقة هذه الدنيا. كم الواحد معذب في الدنيا لأنه لا يعرف الدنيا، وكم الواحد سعيد في الدنيا لأنه يعرف الدنيا. فإذا عرف الدنيا الإنسان هان عليه الأمر. قال جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ضرب الله مثلا للحياة الدنيا بحالة نشاهدها كل سنة كل عام، هو أحد فصول السنة الأربعة، فصل الربيع. الدنيا في نضارتها، في جمالها، في زينتها، في زخرفتها، في إغوائها، هي مثل فصل الربيع، وهي أيضا في قصرها في قصر مدتها وسرعة زوالها مثل هذا الفصل أيضا. فكما أنه فصل يعني يظهر فيه النبات والرياحين والورود وتصبح الجنة على الأرض، كم تكون متعة الناظرين وكم يعجب المتجولون والمتفرجون في أماكن الزراعة وأماكن الغرس والبساتين، كيف يرون الدنيا تكون مزدهرة، دنيا الماء ترقرق والطيور تغرد والأشجار يعني قد أنبتت وأينعت وأصبحت ورود مختلفة الأشكال والألوان والروائح الطيبة، والإنسان ينبهر بهذه الصورة، صورة جميلة فعلا. فما أن يفتح عينيه فما أن يغلق عينيه ويفتحهما إلا ويجد أن ذلك قد انتهى، جاء فصل الصيف وذهب كل شيء وحصلت الأمور وأصبحت الأرض قاحلة، لا يعني لا نبات فيها ولا شيء. هذه هي الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه، ليس المقصود هو تشبيه الحياة الدنيا بالماء، وإنما الماء يعني تشبيه هو بالمادة كلها، يعني الماء جزء، الماء جزء من التشبيه المشبه به، يعني المشبه به هي صورة متكاملة، مجموعة من العناصر، الماء، النبات، كبر هذا النبات فاختلط به نبات الأرض، يعني كثر النبات مع أنه فاختلط به، الماء هو أساس الحياة، نزل الماء أنبتت الأرض وأينعت وأزهرت وأصبحت جميلة الصورة، تغري من ينظر إليها وتغري عشاقها، فإذا بها تتسقى، إذا بالصيف يأتي مثلا وتأتي وييبس كل شيء ولم يعد هناك لا صورة لهذا الجمال ولا لهذه القدرة ولا لهذه الصفات الجميلة، فقد انتهى كل شيء. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، كما في آية أخرى بتفصيل أكثر من هذا، اعلموا أن من حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. إنما الحياة الدنيا، الحياة الدنيا هكذا، هذه صفتها، الحياة الدنيا هذه صفتها، كمثل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، بآية أخرى مما يأكل الناس والأنعام، فاختلط به نبات الأرض، هذا النبات ما يأكل الناس وتأكل الأنعام، الربيع، فواكه، خضر، كل شيء، كل شيء مزدهر. إذن هذه الحياة الدنيا هي التي تغري برونقها بجمالها، هي التي تغري أصحابها، هي التي تهلك الناس وتهلك المغرورين وتهلك المعجبين بها والمتعلقين بها من أرباب الدنيا. إنما مثل الحياة الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، وبعدين وبعد ذلك ماذا؟ قال فأصبح هشيما تدروه الرياح، فأصبح هشيما تدروه الرياح، فأصبح هشيما، الهشيم والمفتت المكسر، فأصبح ذلك الربيع ذلك النبات كله مفتت مكسر، تدروه الرياح أي ترمي به وتلقي به الرياح، كأن معناه أنه كأنه لم يكن موجودا، فأصبح هشيما، والهشيم يعني المكسر المهرس، أصبح مكسرا ومهرسا، كما الإنسان يعني تبن، هذا الناس اللي يجمعوا الحصاد يجمعوه بعدين يدرسوا وبعدين شكي يعملوا، يقولوا عملت الذري، يقولوا كذري، يأخذ المقراط ويأخذ يعني الحشيش تبن المخلوط بالحب ويضروه في الهواء، فالريح يأخذه، وليه لا تكون عملية التدرية إلا في وقت الريح، إذا كان الريح واقف ما يمكنش يدري، لأنه لا بد من استعانة بالريح، هذه الطريقة القديمة يعني. أما الآن يعني الآلات تقوم بالحصاد وتقوم بالدرس وتقوم بالتصفية وتقوم بملء الحبوب في الأكياس، يعني أصبح الأمر سهل جدا، لكن الطريقة القديمة كانت هكذا، كانت الإنسان يأخذ المدراء، وما زال يعني الناس اللي عملوا الشقليل ما زال بهذه الطريقة، يكون الريح كينفخ كيقوم كيدري الريح كياخذ النبات التبن في جهة وتتميز الحبوب في جهة أخرى. هكذا هذه نهاية الدنيا. نهاية الدنيا كنهاية ذلك الزرع وكنهاية النبات. بمجرد ما يطلع أيام قليلة يعني كيكتمل وأيام قليلة كيبس. ما يمكنش يبقى هكذا على تلك الحال إلى ما لا نهاية. هذه طبيعة الحياة الدنيا. يعني مدتها قصيرة جدا. ضرب الله المثل بهذه السورة للدنيا في سرعة زوالها وانقضائها واغترار الناس بما لا يجوز الاغترار به. في هذه السورة الجميلة المؤقتة بها اغتر الناس. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. سبحانه وتعالى كان ولا زال الله عز وجل مقتدر. يعني مقتدر هذه المبالغة يعني كامل القدرة. وذلك الله تعالى يخلق الشيء أو يخلق ضده. جعل هذه الأشياء بداية وجعل لها نهاية وجعل نهايتها في بدايتها. هذه من قدرة الله عز وجل. كما جعل نهاية الإنسان في ذاته. خلق الإنسان وجعل وأنشأه وجعل نهايته في ذاته. الأطباء يقولون بأن الإنسان يحمل يعني عوامل الفناء دياله في ذاته. هناك تراثيم في جسم الإنسان هي قائمة موجودة كالسنغال تخرج الروح فتقوم بعملية التطهير. كتخرج الدود كتبقى غير كيموت كيف الدود خارجين كذا هذا الدود ما جاو موجود. يعني العوامل ديال انشاء هذه الاشياء راه موجوده في جسم الانسان. يعني عوامل الفناء موجوده فيه يوم وجد. فالله تعالى يخلق الشيء او يخلق ضده. وهذه من كمال قدره الله سبحانه وتعالى. وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم بين الله لما ضرب المثل بالدنيا في سرعه زوالها و قصر مدتها قال عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا. بين ما حقيقة هذه الدنيا وأنها مجرد زينة. والزينة ما يتزين الإنسان به في الظاهر. هي ليست الدنيا لا حقيقة لها في الواقع إنما هي مجرد زينة ظاهرة. الزينة ما يتزين بالإنسان في الظاهر. شنو يلبس مع اللباس الزينه كيكون لباس كيكونش اللباس الداخلي ماشي هو حقيقه الجسم. حقيقه الجنس والزينه شيء اخر ما يتزين به الانسان. وزينه الدنيا شنو هي؟ المال والبنون. المال والبنون هي زينه الحياه الدنيا. هذه الزينه وما لم انها زينه يعني عرض. والعرض زائل لا يملك مكونات البقاء. الزينه هي اشياء ظاهره. إذا هي عرض. لباس الإنسان هو جزء من ذاته ولا خارج عنه؟ لباس الإنسان خارج عن ذات الإنسان. إذا فهو عرض. من الآن لبس جلابة غدا من ما يكونش لبس الجلابة. إذا هذه أشياء ليست من ذات الإنسان إنما هي خارجة عنه. فهي عرض زائل ومع ذلك اغتر الناس بها لأنها زينة. زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والألعاب والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذا أعظم عائق أعظم عائق وحاجز حجز الناس ومنع الناس وصرف الناس عن التفكر في آيات الله عز وجل الكونية وآيات الله تعالى المقروءة هو هذه الزينة. فما اغتر الناس إلا بسبب هذا. هذه الزينة هي التي غرت الناس هي التي أهلكتهم هي التي أوقعتهم في الشرك وفي الكفر وفي المعاصي وتعلقوا بها وأعطوها كل شيء دون أن يأخذوا منها أي شيء. الدنيا هذه هي سبب. ولذلك إذا نظرت إلى المتجبرين والمتكبرين والعتاة والذين كانوا يكذبون الأنبياء والرسل كيف كانت حالهم وبماذا كانوا يتوجعون يفتخرون؟ بالمال والبنين بهذه الزينة بهذه الأشياء السطحية بهذا الغلاف الخارجي كانوا الله عز وجل يقول أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، ذا مال وبنين، المال والبنون. قال في ذرني والمكذبين أولي النعمة، أصحاب النعمة هم المكذبون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. فدائما الذين يقفون في وجه الدعوة والذين يصدون الناس عن سبيل الله هم أصحاب الأموال، أصحاب المال والبنين، أصحاب الرئاسة، أصحاب السلطة، السلطة والمال والجاه والمنصب والدنيا، كل هذا من زينة الحياة الدنيا، وهو الذي أهلك الناس، وهو الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه، وهو الذي حال بينهم وبين رؤية الحق كما هو، هذا الذي أهلك الناس. زينة الحياة الدنيا هي الذي أوقعت الناس فيما أوقعتهم. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فغر الناس، الحياة الدنيا هي التي غرت الناس، والغرور الشيطان هو الذي غر الناس. فالدنيا غرور والشيطان غرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أبو جهل قال ألست أنا أكثر أهل الوادي مالا وولدا، أنا أكثر أهل النادي، يعني أنه عنده عصبة وعنده جماعة عنده قوة عنده مجموعة وعنده جيش يتبعه. فهذا الذي يجعله لا يستجيب للحق، المال والبنون، المنصب، الجاه، المال، الأولاد، كل هذا يجعل الإنسان يحول بينه وبين الحق والرجوع إلى الحق. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هي زينة الحياة، وهذه الحياة حياة ياش، حياة الدنيا، الحياة مضافة إلى الدنيا، زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا. فالدنيا لها معنيان أو لها اشتقاقان، إما مأخوذة من الدون أو من الدنو. من الدون يعني الأقل تحت، هناك الأعلى هناك الدون، يعني المؤمن لا يرضى بالدون، لا يرضى بالقليل يعني. أو أن الدنيا من يعني من القرب، الدنو أن الدنيا قريبة، يعني قريبة قريبة للإنسان، لأن هي الأولى التي يعيشها. أما الحياة الآخرة فهي الآخرة، يعني جاء تأتي بعدها، هذه بعيدة والأخرى هذه قريبة والأخرى بعيدة، يعني لازم الدنيا. أو أنها نزلة الأسفل السفلى، يعني دون الدنيا هي، فهي على كل هي دنيا دانية قريبة، وقتها قليل، وأنها دانية أيضا كما نشاهد الكواكب الأخرى كلها أعلى منها، فهي دانية ومتدنية. فكيف يتعلق الإنسان؟ ولذلك قال تعالى في فرعون إن فرعون على فين؟ على في الأعلى ولا على تحت؟ على في الأرض. إن فرعون على فين على؟ إن على هنا من العلو، يعني العلو يكون من فوق مخصوص يكون تحت. فرعون على فين؟ على تحت، على في الأرض، والأرض تحت. إن فرعون على في الأرض، يعني الإنسان فين؟ في الأرض. كل هذا الغرور وهذا الطغيان وهذا الهلاك للإنسان من هذه الزينة، زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذه الزينة تعلق الناس بها وآثرها على الآخرة، آثر الباقي الفاني على الباقي، قدموا وآثار الفاني على الباقي، بينما العاقل لا يؤثر أبدا الفاني على الباقي، وإنما يؤثر الباقي على الفاني. عهد الإمام الغزالي رحمه الله هو يتحدث عن هذا الأمر، يقول بأنه الذي أغر هؤلاء أرباب الدنيا والمتعلقين بها، يقول أنهم قالوا الدنيا نقد والآخرة نسيئة، ونحن نقدم العاجل على الآجل، يعني الدنيا نقد يعني موجودة هي حاضرة والآخرة نسيئة. وقالوا أيضا أن نعيم الدنيا يعني موجود فهم يتمتعون به، ونعيم الآخرة مازال ما كاينش مشكوك هل غادي يكون ولا ما غيكونش. فلذلك الإنسان هذا هو سبب الغرور الإنسان، هو كما على المغرورين يعني هذا هو سبب الغرور، بأن الدنيا قالوا بأن الدنيا نقد والآخرة نسيئة. الدنيا نقد يعني عاجلة وجود الآن، والآخرة نسيئة يعني متأخرة، نسيئة هو المتأخرة والآخرة نسيئة. فهم يقدمون الموجود على 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 الآتي على المتأخر. يقدم الموجود على المتأخر إذا كانوا متساويين، أو كان هذا الحاضر أفضل من المتأخر. أما إذا كان المنتظر والآتي هو الأفضل، بل لا يمكن أن يساوى ولا أن يعادل الفاني هذا العاجل، فكيف بالله أن يؤثر الإنسان الفاني على الباقي، علما بأنه لا يمكن أن يساوى بين الفاني وبين الباقي. الدنيا أيامها معدودة والآخرة أبدية لا نهاية لها، الآخرة أبدية دائما وأبدا خالدين فيها أبدا. الدنيا كم يقضي الإنسان فيها؟ أياما قليلة، مثل ذلك النبات. فكما أن ذلك يمثل عمر الدنيا يمثل عمر الإنسان، لأن الحقيقة هذا هو المقصود بالذات. ولذا الإنسان يشاهد الموت والحياة ماشي بين الإنسان، بل بين جميع الأحياء، لأن حياة الدنيا أيضا هي عالم الأحياء في أنشاء الحية والأحياء. هناك من يدرس هذا العلم، علم الأحياء، وهذا ليس مقصورا على الإنسان وحده، بل كل الكائنات الحية في الأرض، كائنات الحية في الأرض كلها تعيش الموت والحياة، كلها تعيش الموت والحياة دائما وأبدا. فلذلك الإنسان يعني يشاهد هذا الأمر ويشاهد هذا الانتقال وبسرعة متناهية. كل شيء في الكائنات من عالم الأحياء إلا وفيه موت وحياة، أي ليس هناك شيء في هذه الدنيا عنده الصفة دي للدواء، لا يوجد شيء في هذه الدنيا يملك صفة الدواء. الدواء لله عز وجل، والجنة هي الجنة هي الأبدية، أما الدنيا فإنها فانية وعمرها قصير. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هي زينة تزين يعني تتجمل. هذا الجمال المصطنع في الحقيقة مش حقيقي، هذا الجمال هو الذي أضر الناس كما قلنا، هو الذي أهلك الناس، هو الذي أحال بين الناس وبين الحق. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لما ذكر الله عز وجل أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، بيّن أن الدنيا فيها شي حاجة اللي باقية، ولكن ماشي بقية فيها، باقية فيما يأتي بعد. بالنسبة لذات الدنيا إنها فانية وليس فيها شيء يبقى، لكن ما فيها غير المال والبنون، فيها أشياء أخرى هي باقية ولكن ليست بقية في الدنيا، وإنما باقية في الآخرة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أي هناك أشياء في الدنيا، هذه أشياء هي من جنة، هي من صرف، هي من طبيعة الدنيا، من يعني من أجزاء الدنيا ومن عناصر الدنيا. هناك أشياء في هذه الدنيا ليست من عمل الدنيا، وإنما هي من عمل الآخرة، تفعل هنا وليس من عمل الدنيا. المال والبنون من الدنيا، الباقيات الصالحات ليست من الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، النساء من الدنيا، حبب زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين على الآية، الطيب من الدنيا، الصلاة من الدنيا ولا مش من الدنيا؟ ليست من الدنيا. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذه الرواية الصحيحة، الرواية الأخرى الضعيفة وهي حبب إلي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، ليست صحيحة هذه. لأن الصلاة ليست من الدنيا. حبي أهلي من دنياكم، هذه الرواية صحيحة، حبي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. زيادة ثلاث ليست صحيحة، لأن تجمع الثلاثة كلها في سلة واحدة في الدنيا، بينما أن الصلاة ليست من الدنيا، إنما الصلاة هي من عمل الآخرة، لأن ثوابها يجده الإنسان في الآخرة. يعملها هنا صحيح، ولكن يجد ثوابها يوم القيامة. والباقيات الصالحات، الباقيات جمع مؤنث سالم، جمع باقية، صالحات جمع صالحة. الباقيات الصالحات، إذن المال والبنون، قال زينة والباقيات، أي أن المال والبنون لا يبقى، وهناك من يبقى، ما يبقى المال والبنون، يعني جعل الباقيات في مقابلة المال والبنون، المال والبنون، ثم قال والباقيات الصالحات، أي أن المال والبنون لا يبقون. قال عز وجل في آية أخرى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. لا يقربك من الله لا مالك ولا ولدك. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. الإيمان والعمل الصالح هو الذي يقربك إلى الله، وليس المال والبنون. بل من الناس من عذبهم الله بمالهم وأولادهم في الدنيا، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم، القلب المملوء بالإيمان وسليم من الشرك، هو الذي ينفع صاحبه يوم القيامة. قال والباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات خير، يعني الأعمال الصالحة الحقيقة، يعني الأعمال الصالحة، الصالحات صفة لموصوف محذوف، الأعمال الصالحة الباقيات. فالباقيات يعني من مقتضى السياق ستكون مؤخرة، والباقيات الصالحات، لكن ما قلنا تقديمها له إيقاعه ولو مدلوله ولو بلغته، وهو ليبين أن المال والبنون ليس باقي، المال والبنون لا يبقون، الباقيات. وإذلك كان مقتضى البلاغة أن تكون الباقيات هي متصدرة قبل الصالحات، لعلاج للدلالة على أن المال والبنون لا يبقون، وأن الذي يبقى هو عمل الصالح. وقدم الباقي لبيان أن ما قبله لا يبقى. والباقيات الصالحات، أي الأعمال الصالحة هي الباقية، والباقيات الصالحة خير عند ربك ثوابا وخير أملا. شنو هي الباقيات الصالحات؟ الباقيات الصالحات كل عمل صالح، كل عمل صالح، كل بر، كل خير، الصلاة والصيام والزكاة والحج والبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبرور الوالدين وصلة الرحيم والإحسان إلى الجار وإكرام، كل هذا داخل في الباقيات الصالحات. ومنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما ورد في بعض الروايات بأن الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله، لا يجعلها مقتصرة عليها، بل جاءت رواية أخرى أن الباقيات الصالحات أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الباقيات الصالحات، وليست هي الباقيات الصالحات وحدها، بل هي من جملة الباقيات الصالحات. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث: أما إنه سيكون عليكم أمراء يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم بكذبهم فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ومن لم يصدقهم في كذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الباقيات الصالحات. فهي صحيح أنها باقيات الصالحات، لكن الباقيات الصالحات ليست مقتصرة عليها فقط، بل هي من جملة الباقيات الصالحات. لأن باقي الصالحات أنها ثناء الله عز وجل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي من الباقيات الصالحات. لكن الصلاة والصيام والزكاة والحج وعمل البر كلها هي باقيات صالحة، لأن إذا كان عملا صالحا فهو الذي يبقى، لا يبقى إلا العمل الصالح، والباقيات خير عند ربك ثوابا، فثوابه عند الله عز وجل، وخير أملا، أي خير ما يأمله الإنسان وخير ما يرجوه الإنسان مما يعمل في هذه الدنيا التي هي دار فناء وليست دار قرار، هي قنطرة. إن لله عبادا، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، جعلوا صالح الأعمال سفنا يعبرون من خلالها، جعلوها لجة كمسمعة ماء، وأعمال الصالحة هي عبارة عن سفن يقطعونها ليصلوا إلى الدار الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. كما نسأل الله عز وجل أن يبارك للعريسين، وأن يبارك لهما وعليهما، وأن يجمع بينهما بخير، وأن يجعل منهما ذرية صالحة، وأن يصلح شبابنا ورجالنا ونساءنا وكبارنا وصغارنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.